بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا بالدرس الماضي أن المغسلة تحل ظفائر الميتة إن كان لها ظفائر، لقول أم عطية البخاري: جعلنا رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة قرون، نقضنا ثم غسلنا ثم جعلنا ثلاثة قرون. وأيضا تلتزم المغسلة الرفق في أعمال الغسل، فإن حرمة الميت كحرمة الحي، قد قال صلى الله عليه وآله وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. واليوم نأخذ رقم 5. يبدأ في الغسلات الأول 5 يبدأ في الغسلات الأول يبدأ في الغسلات الأول بوضع السدر أو الصابون في الماء، بوضع السدر أو الصابون في الماء، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اغسلنها بماء وسدر.6 أن يبدأن الغسل بالميامن، ومواضع الوضوء منها. وبدلا من المضمضة تمسح أسنانها وأنفها، بخرقة مبللة، حتى تنظفهما، الحاصل بارك الله فيكم أن في الغسلات الأول يبدأ بوضع سدر أو صابون في الماء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اغسلنها بماء وسدر، ذلك لأن السدر يساعد على التنظيف، وهكذا أيضا الصابون يساعد على التنظيف. وأيضا يبدأن الغسل بالميامن، يعني ميامنها الشق الأيمن منها ومواضع الوضوء منها، هذا في البداية. ومواضع الوضوء منها المضمضة، لكن بدل من المضمضة أنه ما يعني تمكن من ذلك في حق الميتة، فتمسح المغسلة أسنانها، أسنان الميتة وأنفها بخرقة مبللة حتى تنظفهما. هذا بدل من المضمضة التي لا يمكن فعلها مع الميتة. وهنا بعض الأسئلة لبعض النساء يقولن في سؤالهن الأول: من هم الحكمين كما مر معنا في كتاب لمعة الاعتقاد؟ الحكمان هما أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص رضي الله عنهم. السؤال الذي يلي: إذا خطبت المرأة فهل من السنة أن يبارك لها أم هذا خاص وقت العرس؟ هذا في وقت العرس وقت الزواج، لأن الحديث الوارد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا تزوج شخص قال له: بارك الله لك وبارك عليك، جمع بينكما على خير. إذا تزوج، الزواج يكون بالعقد. وهكذا أيضا قال لعبد الرحمن بن عوف: تزوجت؟ قال: نعم، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: بارك الله لك، أو لم ولو بشاه. فلما أخبره أنه تزوج دعا له بالبركة. فالدعاء بالبركة يكون لمن عقد أو يدعى للمرأة التي قد عقد بها، أما مجرد الخطوبة فليس هذا من السنة. نطلب منكم نصيحة. السؤال الذي يليه: نطلب منكم نصيحة حول الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب، وهل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع أناسا ويقول: هم من بني فلان، أم هذه من أمور الجاهلية؟ وجزاكم الله خيرا. ثم كذلك، هذه من أمور الجاهلية بلا شك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. الشاهد: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب. كان الإنسان يفخر بحسبه ونسبه أنه من بني فلان، ويطعن في نسب غيره أنه كذا وأنه كذا احتقارا وازدراء، فهذا لا يجوز. هذه من أمور الجاهلية التي هي محرمة، والله عز وجل يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتبر هذا، بل كان يقول: إن أباكم واحد وإن ربكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. وكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، أنكحوا إلي، وكان حجاما. يا بني بياضة، وهم قبيلة من الأنصار، أنكحوا أبا هند أي زوجوه، وانكحوا إلي أي تزوجوا منه، وكان حجاما، يعني كان حجاما. والحجام عند العرب يعني وضيع النسب، إلا أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتبر هذا الأمر، بل قال: أنكحوا إليه، أنكحوا أبا هند، وانكحوا إليه، وكان حجاما. و يعني فاطمة بنت قيس قرشية، وتزوجها أسامة ابن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قرشية وتزوجت بمولى. وهكذا أيضا عبد الرحمن بن عوف قرشي، وزوج أخته ببلال بن رباح وهو حبشي. فهذه الأمور يعني غير معتبرة شرعا، أمور النسب والحسب غير معتبرة شرعا، لأن الصحيح أن الكفاءة إنما هي في الدين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الكفاءة في الدين ليست في النسب. أيهما أفضل، طلب العلم أم الدراسة في الجامعة؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن طلب العلم أفضل، العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة أفضل من الدراسة في الجامعة، لأن الجامعات في هذه الأيام أصبحت الدراسة فيها يعني غير مرغوبة، لا شرعا ولا عقلا، وذلك لأنها أصبحت مختلطة بين الرجال والنساء، فأصبحت المفسدة فيها أعظم من المصلحة. الدراسة في الجامعة لو كانت خالية من الاختلاط لما كان فيها شيء، ولكن المشكلة الآن أنهم أفسدوها وخربوا الجامعات بالاختلاط، اختلاط النساء بالرجال، وأصبح كثير من الرجال يفسد إذا اختلط مع النساء، وكثير من النساء يفسدنا إذا اختلطنا مع الرجال. نعم، فإن الاختلاط سبيل إلى الفساد، اختلاط الرجال بالنساء سبيل إلى الفساد فيما بينهم البين، فإن الله عز وجل جعل الرجل يميل إلى المرأة وجعل المرأة تميل إلى الرجل، فإذا حصل اختلاط الجنسين حصل الفساد بينهما، ولكن إذا كان الرجال على حدة والنساء على حدة فهذا أمر طيب، ولا أحد ينكر الدراسة بالجامعة إذا كانت خالية من الاختلاط، ولكن المشكلة أنها قد تلوثت بالاختلاط فصارت المفسدة أعظم من المصلحة، فلا يجوز الدراسة في الجامعات المختلطة، لا يجوز الدراسة في الجامعات المختلطة، لأن المفسدة فيها أعظم من المصلحة. ما حكم صلاة المرأة دون تغطية رجليها، وهل صلاتها باطلة؟ جاء حديث إذا كان سابغا، إذا كان درعها سابغا يغطي ظهور قدميها، الراجح فيه الوقف، ولكن طالما وقد ثبت عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها فيعمل به، وجمهور العلماء يرون هذا الرأي أن المرأة إذا صلت ورجلاها مكشوفة أن صلاتها باطلة. ما حكم استخدام وسائل تنظيم الأسرة؟ استخدام وسائل تنظيم الأسرة لا ينصح به، وذلك لأن هذه الوسائل جاءتنا من أعداء الإسلام، فهم الذين يحاولون أن يزرعوا بين المسلمين تنظيم الأسرة وتحديد النسل من أجل ألا يكثر المسلمون، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رغب أن تكثر أمته فقال تزوج الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فلا ننصح باستخدام وسائل تنظيم الأسرة إلا إذا كان هناك ضرورة، إذا كان هناك ضرورة فلا بأس، إذا كان هناك ضرورة فلا بأس، أما إذا لم يكن هناك ضرورة فلا يستخدم هذا الأمر، والرزق على الله ورزق الأولاد على الله سبحانه وتعالى، وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، فرزق الأولاد على الله، وإذا جاء الأولاد أتى الله برزقهم، فلا تظن أن كثرة الأولاد سبب للفقر، كثرة الأولاد ليس سببا للفقر، بل يأتي الله برزق الأولاد يخلقه وقد كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فهو لا زال جنين في بطن أمه بعد أن ينفخ فيها الروح، رزقه مكتوب منذ ذلك الوقت إلى أن يموت ورزقه مكتوب، يأتيه رزقه. أنت ما عليك إلا أن تسلم لقضاء الله وقدره. نعم، فهذا هو الذي ننصح به. السؤال الذي يلي: زيت الحشيش ذكروا أن فيه مادة مسكرة، فهل هذا صحيح؟ إذا ثبت أن فيه مادة مسكرة فلا يستخدم ولا يستعمل، أنه إذا كان هو الحشيش المعروف، حشيشة المعروفة، فهذه من المسكرات، من المسكرات. إذا كان هو زيتها، الزيت هذا مستخرج من الحشيشة المعروفة، فهذا لا شك أنه من المسكرات فلا يستخدم. السؤال الذي يليه: المعروف أن أسماء الله الحسنى 99 اسما، وهناك من يقول أنها 109، فما هو الصحيح؟ أولا، أن القول بأن أسماء الله الحسنى 99 اسما هذا غلط، غير صواب. فأسماء الله غير محصورة بعدد معلوم لنا، أسماء الله غير محصورة بعدد معلوم لنا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نعم، والشاهد: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله كثيرة، ولا يقال إنها محصورة بتسعة وتسعين. وأما حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فمعنى الحديث إن من أسماء الله 99 اسما، من أسماء الله، وليس كل أسماء الله 99، بل أسماء الله أكثر من ذلك، ولكن هذه منها 99 منها. ما حكم لباس الحجاب الشرعي؟ بعضهم يقول إلا الوجه يجوز أن يظهر، هذا صحيح أم خطأ؟ هذا خطأ، فالوجه هو الفتنة. الإنسان الذي ينظر إلى المرأة التي يريد أن يخطبها ويتزوجها إلى أن ينظر إلى الوجه. لا شك أن الفتنة أكثر شيء في الوجه، فكون المرأة تكشف وجهها هذا سبيل فتنة بها وعليها. وقد قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وكيف تعرف المرأة؟ تعرف المرأة بوجهها، تعرف المرأة بوجهها. فأمر الله عز وجل أن يدنين عليهن من جلابيبهن حتى لا يعرفن فيؤذين، ذلك أدنى أن يعرفن. نعم، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. نعم، فلا تؤذى المرأة إذا كانت محجبة، ما يؤذيها السفهاء ولا يؤذيها الفسقة، بخلاف إذا يعني كشفت عن وجهها، ولا سيما إذا زينته بأنواع الزينة ثم خرجت تعرضت للأذى، تعرضت لأذى الفسقة والسفهاء. نعم، حتى ولو لم تصلح وجهها ولم تزينه، ربما تتعرض أيضا لأذى الفسقة والسفهاء. فالواجب على المرأة هو تغطية وجهها وتغطية سائر بدنها عند الخروج بما في ذلك الوجه والكفين. وأما حديث يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض فلا يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، فهو حديث ضعيف في سنده سعيد بن بشير وهو ضعيف، وفيه أيضا انقطاع، فلا يصح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلى هنا بارك الله فيكم.